بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. وقال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويقدم حاجته في المال والنفس وهو الأولى. طبعا إخوتي الأكارم، نحن لا نزال نتكلم عن الأخوة في الله، تلك المرتبة التي أثنى عليها ربنا عز وجل وأثبتها للمؤمنين ودعانا إلى أداء حقوقها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا الأمر ليس لتحقيق هذه الأخوة فقط، وإنما للقيام بحق هذه الأخوة. وهنا لابد أن ننتبه أن الأخوة التي نتكلم عنها ليست عاطفة محضة فقط، وليست كلمات ولا شعارات، ولا في حياتنا اليوم صور نتبادلها وما شابه ذلك. أن تقول هذا أخي في الله، هذه كلمة عظيمة. أن تقول فلان أحبه في الله، هذه كلمة عظيمة. وإذا كانت العلاقات الدنيوية تقتضي بعض الحقوق بين أهلها، وإذا كانت دوافع المحبة الدنيوية تقتضي حقوقا فيما بين أهلها، فكذلك الأخوة في الله عز وجل تقتضي حقوقا بين أبنائها وبين أصحابها. لذلك نطالب أنفسنا أولا بتحقيق أسباب المحبة فيما بيننا، نحقق الأسباب التي تزيد هذه المحبة وتقوي هذه المحبة، ثم بعد ذلك نطالب أنفسنا بتحقيق حقوق هذه المحبة. يعني هذه المحبة ماذا تتطلب منا؟ فقط كلمات؟ الحقيقة هناك حقوق كثيرة، وهذه الحقوق ترجع إلى أمور في الدنيا وأمور في الآخرة. فلذلك بدأ هنا وقال: ويقدم حق أخيه على حق نفسه في نفسه وماله. لذلك أيها الإخوة الأكارم، نحن عندما نتكلم عن أخوة نتكلم عن أخوة إيجابية، عن أخوة فاعلة، عن أخوة لها أثر في حياتنا الدنيوية وحياتنا الدينية. لكن اليوم أيها الإخوة، لسوء الحظ أصبحت الأخوة والمحبة كلمات نتبادلها، وهي فاترة لضعف أسبابها، وهي أيضا ثمراتها قليلة، لأنها ليست بالأصل أخوة قوية فيما بيننا. ولذلك الآن نلاحظ أن هذه الأخوة ربما لا تعد أن تكون كلمات نتبادلها ومراسم نتبادلها وما شابه ذلك، مع بعض الحقوق في بعض المناسبات. أما الأصل أن تكون هذه الأخوة لها أثر كبير في حياتنا الدينية وحياتنا الدنيوية. نعم.
ويقدم حاجته، أي حاجة أخيه، في المال أي إعطائه، والنفس أي حظها.
إخواننا الأكارم، الآن سوف يمر معنا كلام غريب وعجيب من حقوق هذه الأخوة. وهنا يأتي إلينا السؤال الذي نسمعه دائما: ومن يستطيع أن يفعل ذلك؟ ومن يستطيع أن يقوم بهذه الحقوق؟ نقول: أولا، هذه الحقوق كانت مطبقة عند كثير من السلف الصالح وبعض الخلف أيضا، الذين حققوا الإيمان وتعاملوا فيما بينهم على أساس الإخلاص لله تبارك وتعالى. الشيء الثاني يا أخوانا، هذه الحقوق عندما نزنها بميزان أهل الدنيا فإنها حقوق بعيدة تكاد أن تكون مستحيلة، وربما نظر بعض أهل الدنيا إلى ما ينقل عن السلف من أخبار في الأخوة على أنها أساطير وأنها كلام مبالغ فيه وهكذا، بينما نحن في الإسلام لما أقمنا الأخوة على أساس الإيمان بالله والإخلاص لله عز وجل، وأن الإنسان يتعامل مع أخيه ظاهرا ويتعامل مع الله باطنا، علمنا أن هذه الحقوق ميسرة لهؤلاء الناس. لذلك واحد من أهل الدنيا لا يفهم إلا المال، من المستحيل أن يفهم شو يعني إيثار. أما إنسان مؤمن يعلم أن الله تبارك وتعالى سوف يثيبه ويعوض عليه ويخلف عليه إذا آثر أخاه، فإنه سوف يؤثر أخاه على نفسه بكل بساطة. وكلما قويت هذه المعاني في عقولنا وهذه العواطف في قلوبنا وتدربنا عليها في سلوكنا سهلت علينا في تعاملنا. لذلك أيها الإخوة، الإمام الغزالي ذكر قاعدة في هذا الأمر هي واضحة وتشمل كل هذه المسائل، قال: أن تعامل أخاك كما يحب. أن تعامل أخاك كما يحب. تصوروا أيها الإخوة إلى هذه الكلمة كم هي عميقة وبعيدة التطبيق في حياتنا، لها عمق ولها أبعاد كثيرة في حياتنا. يعني أن تعامله فيما يحب، في الأقوال والأفعال والحاجيات، تفعل ما يحب وتترك ما لا يحب وتجعل نفسك تابعا لمحبته. طيب هذا الأمر كله ليه؟ ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب رضا الله عز وجل وثواب الله تبارك وتعالى ومحبة الله لك، وأن الله عز وجل سيكون في عونك لأنك كنت في عون أخيك، وسيقضي حاجتك لأنك قضيت حاجة أخيك. فنحن اليوم أيها الإخوة عندما نعطي أخا لنا هدية، مو صدقة، هدية للتكريم، والهدية تكون للفقير والغني. إذا أعطيت أخاك هدية فأهل الدنيا ينظرون إلى أنها خسارة لأنك بذلت مالا بلا عوض. طيب فإذا كان هناك عوض دنيوي، يعني هذا الإنسان أنا بعطيه هدية نعم، لكن بكرة بيخدمني، بكرة بيوقف جنبي، بكرة بيلبي لي طلباتي، بكرة بيمشي لي أموري، عندها سأبذل هذه الهدية التي ظاهرها هدية. إذن كيف استطعت أن أبذل هذه الهدية؟ لأنني توهمت من ورائها عوضا وبدلا يأتي إلي من هذا الشخص. طيب أنت عندما تبذل عطاء قليلا أو كثيرا لأخ لك في الله وتخلص في عطائك لهذا الإنسان، إن كان هدية أو كان صدقة، فإنك الآن ستنال الأجر من الله وتثاب عند الله ويخلف عليك الله ويعطيك الله جنة وما شابه ذلك من أنواع العطايا التي تأتيك في الدار الآخرة، وفي الدنيا سيأتيك خلف وزيادة، سيأتيك خلف عوض وزيادة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. عندما تضع في ذهنك هذا الميزان فلا شك أنك ستبذل ذلك لأخيك وأنت مسرور وتشعر بأنك رابح. لكن عندما نغيب على الفوائد الدنيوية والأخروية التي وعدنا الله بها فلا شك أن هذه الحقوق ستكون صعبة علينا وفيها من المشقة ما يحول بيننا وبين هذه الحقوق.
وهو أي التقديم الأولى، أي لأنه المقام الأعلى، لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
هذه الدرجة الأعلى، أن تقدم حق أخيك على نفسك. تصوروا أيها الإخوة إلى هذا الفهم، يعني أنا لدي مال هو ملكي، أنا تعبت في جمعه وتحصيله، ومع ذلك احتاجه أخي، احتاجه أخي وأنا بحاجة إليه. طيب ماذا أفعل؟ قال: حق الأخوة الأعلى أن تقدم حق أخيك على حق نفسك. هذه مرتبة غريبة علينا، لكن هذه المرتبة هي التي يقتضيها كمال العقل الديني والفهم الديني. وهذه المرتبة تحلى بها السلف الصالح، بدءا من الأنصار رضي الله تعالى عنهم مع المهاجرين إلى من جاء بعدهم. يعني أن تقدم حق أخيك على نفسك. نحن الآن إخواننا، إذا جاءني أخي وطلب مني شيء من المال أو ما شابه ذلك، وعندي مال زائد، أنا قد أعطيه منه يعني قرضا أو هدية أو صدقة أو ما شابه ذلك. أما أن أقدم حاجته على حاجتي فهذا شيء غريب، لكنه أيها الإخوة بميزان كتاب الله عز وجل، بميزان إيماننا بالله، أمر طبيعي وسهل وبسيط على من استقرت في قلبه تلك المفاهيم وتلك المعاني. يعني أنت عندما تؤثر أخاك على نفسك، هذا الأمر ربنا نظر إليه، وأنت فعلته مخلصا لله تبارك وتعالى. طب يا ترى ربنا أما رأى في قلبك هذه الرحمة؟ أما رأى في نفسك هذا البذل؟ أما رأى منك هذا الإيثار؟ طيب كيف سيكون الجزاء من الله عز وجل؟ الجزاء من جنس عمل، فلذلك الله تبارك وتعالى سيعطيك من الخير ما لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. وما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يعني لما ربي قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ماذا قال في نهاية الآية؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك أيها الإخوة الأكارم، إياك أن تعطي أخاك عطية وأنت مخلص ثم تخاف بعد ذلك. لماذا؟ لأن الله وعد، والله لا يخلف الميعاد.
ولو كان بهم خصاصة، أي مجاعة. ولقد كان بعض الأنصار ممن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد من المهاجرين أنه أعطاه أحسن داريه وأثمن بستانيه وأحسن امرأتيه. وقال ابن عمر:
طبعا إخواننا، هذه الصورة من أثر الأخوة التي كانت أحد الأسس في بناء المجتمع الإسلامي في المدينة. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فأقام مجتمعه الأول على ثلاثة أسس: بناء المسجد، والأخوة بين المؤمنين، والوثيقة التي تمثل دستور تلك الدولة الناشئة. طيب هذه الأخوة التي كانت بين الأنصار والمهاجرين، طبعا المهاجرون جاءوا من مكة، تركوا أوطانهم، تركوا عشائرهم، وتركوا أموالهم، وجاءوا إلى المدينة المنورة، والأنصار عندهم الدور، وعندهم الأموال، وعندهم البساتين، والحياة المستقرة، تجارة وفلاحة وغير ذلك. فجاء المهاجرون إلى المدينة، جاء سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف، وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. سعد بن الربيع من الأنصار، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، فعرض عليه إحدى داريه: انظر، أحب داري إليك فهي لك. وكذلك البستان، وكذلك طلب منه أن يتخير من ماله ما يحب. يعني هذا الأمر إخواننا لهون شيء يعني متصور، أن أنا عندي دارين خذ إحداهما، هذا إخوان أمر بذل له هذا، وكذلك البستان وكذلك المال. لكن الشيء العجيب قال له: ولي زوجتان اختر أجملهما شئت فهي لك، أطلقها لك تتزوج أنت. والله هذا الأمر إخواننا ربما يسمعه الإنسان فيستغرب إلى حد أن البعض يستنكر ذلك. نقول له إخواننا: أولا هذا الأمر كان قبل فرضية الحجاب، ثم هذا الشيء الثاني فعله سعد بن الربيع انطلاقا من الأخوة التي يعني جعلها بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، من جعلها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التطبيق كان من أثر تلك الأخوة اجتهادا من سعد بن الربيع، لم يكن ذلك بأمر من الله ولا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثالث أن هذا الأمر كان عرضا من سعد لم يطبق، عبد الرحمن بن عوف لم يقبل الدار ولم يقبل البستان ولم يقبل المال، وبالأولى أنه لم يقبل الزوجة، لكن قال له: دلني على السوق، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فانظروا أيها الإخوة كيف كان الأنصاري في هذا المستوى من الإيثار، وكيف كان المهاجري في هذا المستوى أيضا من العفة. فهناك إيثار من أحد الطرفين وهناك عفة من الطرف الآخر، وبهذا يتكامل البناء الحقيقي للأخوة في المجتمع الإسلامي.
فقال ابن عمر: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: أخي فلان أحوج مني،
سبحان
فبعث
الله.
به إليه، فبعثه ذلك الإنسان إلى آخر، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة وقيل أربعون.
يعني ينتقل هذا الرأس من الشاة من واحد إلى واحد إلى واحد، ماذا يفعلون؟ كل واحد يصل إليه يؤثر به غيره، وصل إلي آثرت به أخي، وصل إلى أخي آثر به أخاه، وهكذا حتى دار هذا الرأس بين سبعة أبيات أو أربعين بيتا حتى رجع إلى الأول. سبحان الله، وهم يحققون هذه الصورة العظيمة في المجتمع الإسلامي.
ثم التسوية.
وطبعا إخواننا مر معنا أيضا لما كان بعض الصحابة في أحد يدار الكأس على واحدهم وهو على فراش الموت، فراش الشهادة، ومع ذلك يسمع صوت أخيه فيقول: أعطوا أخي فإنه أحق بهذا الكأس من الماء مني. فينتقل الكأس إلى ثان وثالث ورابع، فيموت الرابع، ثم يرجعون إلى الأول فيجدونه قد مات، وهكذا. يعني انظروا أيها الإخوة، قضية الإيثار ما كانت قضية إعلامية، ما كانت قضية شكلية، وإنما كانت عند الشدائد وفي المواقف الصعبة وفي المواقف التي يصعب على الإنسان أن يبذل فيها. لكن نحن أيها الإخوة الأكارم نقول: هذا الشيء الذي تبذله مهما كان عظيما فإنه سيصغر أمام عظمة الله عز وجل الذي أنفقت من أجله. إذا أنفقت من أجل صديقك فقط تبتغي به صلة معه أو رضا منه أو ما شابه ذلك، فضع في ذهنك أنك خاسر. يعني المال الذي تدفعه أنت لأخيك لأنك تعطيه وتريد منه شيئا فهذه خسارة، لأنه غالبا هذا الأخ إما أنه لن يستطيع أن يؤديك حقك، أو ربما يعني يخلف وعده، أو ربما يفتقر، أو ربما يتغير معك، أو أشياء كثيرة. لكن إذا فعلت ذلك مع الإخلاص لله فضع في ذهنك أنك رابح ربحا عظيما فإن الله يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فأنت أنفقت على أخيك مع فقرك، والله عز وجل سيجازيك على ذلك من إحسانه، فهو أغنى الأغنياء وهو أكرم الكرماء وهو الذي لا يخلف الميعاد. لذلك إخوتي الأكارم، هنا يجب علينا أولا أن نعرف هذا الحق وأن نعظمه وأن نتفهمه بشكل صحيح، وأنه مبني على أساس عقيدة. الشيء الثاني أن نعلم أن هذا الحق كان مطبقا في سلف هذه الأمة وفي خلفها أيضا، فهناك من الأخيار من كان يؤثر غيره على حقه في القليل والكثير. الشيء الثالث أننا يجب علينا أن نعظم تلك الصور وأن نبينها للناس وأن ندافع عنها. الشيء الرابع أن يحاول كل واحد منا أن يمشي خطوة بهذا الاتجاه، فأنت الآن ربما لا تستطيع أن تكون مثلهم في كل الظروف، فنحن اليوم ثقافتنا اختلفت، إيماننا ضعف، إخلاصنا ضعف، فصرنا نفكر إلى حد كبير تفكيرا ماديا. ثم في النهاية نقول إذا كان أولئك السلف قد آثروا إخوانهم في الحق، فنحن اليوم إذا قدمنا القليل لإخواننا فهذا شيء مطلوب منا. يعني إنسان غني سيساعد أخاه بإيش؟ بكل ماله؟ بنصف ماله؟ بربع ماله؟ أبدا، وإنما بشيء يسير من ماله. الغني لما بيعطي الفقير شو بيعطي؟ جزء بسيط من العطاء من المال. فلذلك إذا كان أولئك السلف قد آثروا مع الحاجة والخصاصة، فنحن اليوم لسنا معذورين إذا قصدنا إخواننا بشيء، وكنا قادرين على أن نؤدي حقهم بهذا المستوى البسيط. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.